سوف أتحدث اليوم عن أروع قصة صداقة في بلاد الجزائر، وبما أنك فتحت المقطع أرجو ألا تقطع المشاهدة بحجة أن أمر الجزائر لا يعنيك. بسم الله، حديثي عن قصة صداقة جمعت بين الشيخ ابن باديس والشيخ البشير الإبراهيمي. لكن قبل ذلك، من هو ابن باديس؟ هو عالم جزائري تلقى تعليمه في جامع الزيتونة، وبعدها عاد إلى بلاده الجزائر عام 1913. بدأ في التدريس فلقي مضايقات من قبل الاستعمار الفرنسي، فأوقف ابن باديس دروسه وتوجه إلى الحج. وخلال زيارته للمدينة المنورة تعرف على صديق عمره البشير الإبراهيمي، وهناك فكر ابن باديس بالبقاء في المدينة المنورة، فنصحه أحد العلماء بالعودة إلى بلده وقال له: ولمن تترك الجزائر؟ تأثر ابن باديس من هذه الكلمة وقال: نحن قوم لا نهاجر، نحن حراس الإسلام والعربية والقومية. لسان حاله: من ينصر الدين إن نحن تخاذلنا؟ من يحرر الأرض إن نحن هربنا؟ عاد ابن باديس إلى الجزائر وهو شعلة من النشاط، فأخذ يصول ويجول في ربوع الجزائر حتى يقف عن قرب على واقع أمته وظروف بلده. وبناء على هذا التشخيص وضع ابن باديس خطته الإصلاحية، فبدأ بالنشاط التعليمي من خلال التدريس في المساجد والمجالس، ثم أسس الجمعيات والمدارس للبنين والبنات، وكان يقول: أنا أحارب الاستعمار بالعلم، ومتى انتشر التعليم في أرض انتهى الاستعمار. ومن هذه المساجد والمدارس والمؤسسات نشأ جيل كامل في الجزائر مشبع بقيم الإسلام ولغته وآدابه. وبعدها توجه ابن باديس إلى الصحافة فأسس الصحف والمجلات، بل أسس مطبعة خاصة له، اشتغل شغل جبار خلال سنوات. لم يكن ابن باديس وحده، بل اجتمع حوله رجال عظماء من بينهم محمد البشير الإبراهيمي. ولا تظن أن هذه الجهود كانت بدون عقبات ولا تحديات، بل مضايقات شديدة من طرف الاستعمار، ومع ذلك كان ابن باديس يحلم بالجزائر الحرة المستقلة، وما كان يرضى أن أحدا يفسد عليه حلمه، ولو كان هذا الشخص صديقه البشير الإبراهيمي. لما اشتد إيذاء الإدارة الفرنسية للبشير الإبراهيمي ضاق بهم ذرعا وصمم على الخروج من الجزائر، فقال له ابن باديس: إن خروجك من الجزائر يكتبه الله فرارا من الزحف. كأنك هربت من المعركة وتركت الساحة للأعداء الظالمين في وقت ينتظر منك نصرة الدين. قال الإبراهيمي: فوالله الذي وهب العلم والبيان لابن باديس لقد كانت كلمته تلك كالماء البارد الذي صب على اللهب. وفي عام 1931 كان موعد الجزائر مع تأسيس أهم كيان جزائري في تلك المرحلة، وهو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين برئاسة ابن باديس، وكان نائبه صديقه محمد البشير الإبراهيمي. وتأسيس هذه الجمعية كان حدثا تاريخيا، استطاع أن ينظم تيارا جارفا من العلماء والمصلحين، أمكنه تغيير الجزائر دينيا وأخلاقيا واجتماعيا. لكن أصبح هذا الأمر يقلق فرنسا، فبعد سنوات من نشاط الجمعية في القطر الجزائري طلب الاستعمار من ابن باديس حل الجمعية فرفض، ثم طلب منه التخلي عن رئاستها فرفض. عرضوا عليه أن يختار لنفسه أي منصب ديني يريده، مفتي أكبر أو قاضي القضاة، بشرط أن يتخلى عن رئاسة جمعية العلماء فرفض. لم يتركوه، عارضوه وعاندوه وحاربوه، الفرنسيون من جهة، والنواب من جهة، والمنصرون من جهة، والطرقيون من جهة، والمخذلون من عشرات الجهات، فقام يجاهدهم على عدة جبهات. أيها السادة، أتدرون ما أكثر ما يقهر الجندي؟ أن يسحب منه سلاحه وهو في ساحة المعركة، يؤتى إلى الخطيب فينزع منه منبره، ويؤتى إلى الداعية فيغلق مسجده، ويؤتى إلى الكاتب فيكسر قلمه. ابن باديس كان شغله الشاغل كيف يحيي في الأمة أعز ما يملكون بعد دينهم وهو العزة والكرامة. لذلك كان يقول: الجاهل يمكن أن تعلمه، والجافي يمكن أن تهذبه، ولكن الذليل الذي نشأ على الذل يتعذر أن تغرس في نفسه عزة وإباء وشهامة تلحقه بالرجال. لم يتركوه، ففي عام 1940 أصدر الاستعمار قرارا بحل الجمعية وإيقاف أنشطتها ومصادرة صحفها. أما رئيسها ابن باديس فقاموا بفرض ما يشبه الإقامة الجبرية عليه. أما صديقه البشير الإبراهيمي فقد تعرض كذلك إلى محاولات لشراء ذمته واستئجار ضميره. كانت فرنسا مستعدة لتقليده منصب مفتي الجزائر، أو أن تستحدث منصبا دينيا جديدا برتبة شيخ الإسلام، في مقابل أن ينشر الشيخ الإبراهيمي موقفا يؤيد فيه فرنسا في الحرب العالمية الثانية. لكن الشيخ رفض. ثم انتقلوا إلى التهديد، فقالوا له على سبيل التلويح بالاعتقال: ارجع إلى أهلك وودعهم وأحضر حقيبتك. فرد عليهم البشير الإبراهيمي فورا برباطة جأش عجيبة قائلا: قد ودعت أهلي وحقيبتي جاهزة. وهذه بلا شك لغة الأقوياء الأحرار. وقال البشير الإبراهيمي كلاما والله يكتب بماء العين. قال الإبراهيمي: قبح الله خبزة أبيع بها ديني، وأعق بها سلفي، وأهين بها نفسي، وأهدم بها شرفي، وأكون بها حجة على قومي وتاريخي، ولكن أين من يعقل؟ أين من يعي؟ وكانت النتيجة أن المحتل أصدر قرارا بنفي البشير الإبراهيمي إلى الصحراء جنوب الجزائر ببلدة آفلو. فلما وصل الخبر للعلامة ابن باديس أعجب بموقف رفيقه الإبراهيمي، فبعث له رسالة قصيرة لكنها والله بليغة تنحبس لها الأنفاس. قال الشيخ ابن باديس في رسالته بعد السلام: قد بلغني موقفكم الجليل، فأقول الآن يا عمر، فقد صنت العلم والدين، صانك الله وحفظك، وأعززت العلم والدين، أعزك الله أمام التاريخ الصادق، وبيضت محيا العلم والدين، بيض الله محياك يوم لقائه، وثبتك على الصراط والسلام. والله هذه الرسالة البليغة وفي تلك الظروف الصعبة لا يقرأها محب إلا وأحدثت في نفسه تأثيرا عجيبا. لكن أتدرون كيف اكتمل تأثير هذا الموقف الإبراهيمي والرسالة الباديسية؟ أنه بعد 3 أيام من هذه الرسالة توفي الشيخ ابن باديس، فكانت هذه آخر رسالة يبعثها ابن باديس. يقول أحدهم معلقا على هذا الموقف: نزل خبر وفاة ابن باديس على صديقه الإبراهيمي وهو في منفاه بصحراء الجنوب نزول شجي الفقد على كربة النفي. واسأل نزلاء المعتقلات يخبرونك كيف ينزل عليهم خبر موت القريب وهم وراء القضبان، فيذيب لفائف الفؤاد. إنهم لا يسمعون حتى كلمة أحسن الله عزاءك، ولا يجدون يدا حانية تطبطب على ظهورهم، وإنما يسمعون خبرا مقتضبا جدا: لقد مات فلان، خبرا يرميه السجان غير مكترث من وراء الجدران. ثم يدع السجين فريسة لهواجس الليل ولوعاته. هكذا نزل خبر وفاة ابن باديس على قلب صديقه الإبراهيمي. مات ابن باديس ولم يشاهد الحلم الذي طالما حلم به. مات ابن باديس لكن صيحته ما زالت تدوي في كل أرجاء الجزائر: فإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب، تحيا الجزائر والعرب.
تعيش الجزائر رمز الفداء، وعبد الحديد بوجدانها حباها تنبادي سأنفاسه فقامت إليه بأركانها.
رأى العمر يسري كطيف وقد عسى المستبد بأوطانها فشيد بالعلم ركن العلا جهادا ليرفع من شانها وزكى القلوب بجمعية تفوق الجيوش بنيشانها وسخر في وعيها منبرا شهابا على رأس أوثانها.